بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد فرغنا في الدرس الماضي من كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني المتوفى سنة 82 بعد 100 والألف، ونبدأ بعد ذلك بكتاب الإمام الشوكاني المتوفى سنة 50 بعد 200 والألف، وكتابه شرح الصدور بتحريم رفع القبور. وهذا الكتاب مع اختصاره نفيس، لأنه بين حكم هذه المسألة وذكر الأدلة عليها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تحريم البناء على القبور واتخاذ القبور مساجد وبناء المساجد عليها. وذكر أن المسلمين من الذين عدد الصحابة على مختلف العصور والدهور متفقون على ذلك، ولم يخالف في ذلك أحد إلا ما جاء عن واحد من الزيدية وهو يحيى بن حمزة، فإنه قال بجواز ذلك ورد عليه الشوكاني رحمه الله، وقال إن المسلمين أجمعين كلهم متفقون في تحريم بناء المساجد على القبور، وأنه لم يخالف في ذلك إلا هذا الرجل من الزيدية وهو يحيى ابن حمزة، وقوله مردود لمخالفته لنصوص الكتاب والسنة ولما عليه هذا الإجماع الذي حكاه عن العلماء المتقدمين والمتأخرين. وقد ذكر الشوكاني وقد ذكر ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، أن من قاعدة ابن جرير أنه إذا كان المخالف المسألة واحد أو اثنان فإنها تعتبر إجماعية، لأنه لا يؤثر خلاف الواحد والاثنين. فذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري أن خلاف الزيدية لا يعتد به في الإجماع، وعلى هذا فتكون مسألة من مسائل الإجماع. ونبدأ بكتاب الشوكاني، نبدأ بقراءة كتاب الإمام الشوكاني رحمه الله شرح الصدور بتحريم البناء على القبور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين، وبعد، فاعلم أنه إذا وقع الخلاف بين المسلمين في أن هذا الشيء بدعة أو غير بدعة، أو مكروه أو غير مكروه، أو محرم أو غير محرم، أو غير ذلك، فقد اتفق المسلمون أجمعون سلفهم وخلفهم من عصر الصحابة إلى عصرنا هذا، وهو القرن 13 منذ البعثة المحمدية، أن الواجب عند الاختلاف في أي أمر من أمور الدين بين الأئمة المجتهدين هو الرد إلى كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما نطق بذلك الكتاب العزيز: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
الإمام الشوكاني رحمه الله مهد لكلامه على المسألة التي ألف فيها، وهي تحريم البناء على القبور، ببيان قاعدة أساسية، وهي أنه عند الاختلاف لا بد أن يرجع إلى نصوص الكتاب والسنة، وأن يكون التعويل على ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فما كان مبنيا على الدليل وما كان من الأقوال مستندا إلى الدليل فهذا هو الذي يعول عليه، وما كان خاليا من الدليل فإنه لا يلتفت إليه ولا يعول عليه. وهذا هو الأساس الذي يجب أن يسلك، وقد جاء ذلك في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن القرآن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر بالرد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والرد إلى الله والرد إلى كتابه والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الرد إلى سنته بعد وفاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذه الآية فيها أمر بالرد عند التنازع، إلى أن فصل النزاع يكون بالتعويل على ما ثبت، على ما جاء في الكتاب وثبتت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأساس الذي تبنى عليه الأحكام، وهذا هو الفصل الذي يفصل به بين المتخاصمين، وذلك بأن من يكون معه الدليل هو الذي يكون على الحق. وهذا إنما هو في مسائل التضاد، في مسائل الاختلاف التي الاختلاف فيها من قبيل التضاد، لأن الخلاف ينقسم إلى قسمين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع هو أن يكون الحق أنواعا، كلها حق، كل ما ثبت منها يكون حقا ولا تنافي بينها ولا تناقض بينها ولا تضارب بينها، فهي أنواع للحق. فكل ما ثبت منها وأخذ به آخذ فإنه آخذ بالحق. وهذا مثل ألفاظ الاستفتاح وألفاظ التشهد وألفاظ الأذان، فإن الاختلاف فيها فيما كان ثابتا هو من قبيل اختلاف التنوع، فمن أخذ بأي واحد منها فقد أخذ بالحق، لأن هذه أنواع للحق ولا يعتبر خلافا فيه تضاد وفيه تقابل، بل هذا من قبيل التنويع. وأي واحد منها مما ثبت فإنه يعول عليه، مثل دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، وغيرها من أنواع الاستفتاح. كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى به الإنسان في بدء صلاته فإنه يكون قد أخذ بحق، ولا يقال إن هذا مناقض لهذا وهذا مباين لهذا، بل الكل حق، والأخذ بأي واحد منها أخذ بالحق، لأن هذا من قبيل التنوع وليس من قبيل التضاد. أما اختلاف التضاد فهو التقابل، يقول يعني هذا حلال وهذا حرام، هذا يقول هذا يبطل الصلاة وهذا يقول لا ما يبطل الصلاة، هذا يقول هذا ينقض الوضوء وهذا يقول لا ما ينقض الوضوء، شيئان متقابلان. والاختلاف التضاد يجب للفصل فيه ومعرفة الحق فيه بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الفصل في ذلك إنما يكون بنصوص الوحي من الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة، فإن هذا هو التعويل إنما يكون على ذلك. فاختلاف التضاد هو من هذا القبيل، يعني الأساس فيه أنه لا يكون الحق مع كل من القولين أو من الأقوال، وإنما الحق في واحد منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى قسمين، قسم مصيب وقسم مخطئ، قسم مصيب وقسم مخطئ، ولكن الكل محصل للأجر من المجتهدين، فمن اجتهد وأصاب حصل أجرين، أجرا على اجتهاده وأجرا على إصابته، وإن أخطأ حصل أجرا على اجتهاده وخطأه مغفور، كما جاء ذلك في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي اتفق عليه البخاري ومسلم، إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد، لأن الكل بذل وسعه في معرفة الوصول إلى الحق، فمن ظفر به وأصابه ظفر بالأجرين، ومن أخطأ الحق فإنه يحصل أجرا واحدا. وعلى هذا فلا يقال كل مجتهد مصيب، هذا كلام غير مستقيم، كل مجتهد مصيب يعني في مسائل الخلاف لا يقال هذا، لأنه ليس كل مجتهد مصيب، ولو كان كل مجتهد مصيبا لما كان لهذا التقسيم في هذا الحديث المتفق على صحته معنى، ما يكون له معنى إذا كان كل مجتهد مصيب، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ، إذا المجتهدون مصيب ومخطئ، ما يقال كل مجتهد مصيب. نعم يمكن أن يقال كل مجتهد مصيب أجرا مع التفاوت في الأجر بين الأجر والأجرين، ولكن ليس كل مصيب حقا، الحق يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه، ولكن من اجتهد وأصاب حصل الأجرين، أجرا على اجتهاده وأجرا على إصابته، ومن لم يظفر بالحق ولم يحصل موافقة للحق فإنه يحصل أجرا واحدا على اجتهاده وخطأه مغفور. إذن ليس كل مجتهد مصيب فيما يتعلق بمسائل التضاد، اختلاف التضاد، لا يقال الذي قال أن هذا يبطل الصلاة صحيح، والذي قال لا يبطلها صحيح، والذي قال ينقض الوضوء يكون صحيح، والذي قال لا ينقضه صحيح، والذي قال هذا حلال صحيح، والذي قال هذا حرام صحيح، لا, لا, لا يقال ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى هذين القسمين، مجتهد ومصيب ومخطئ، مصيب ومخطئ. إذن لو كان كل مجتهد مصيبا لما كان لهذا التقسيم معنى، والنبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس المجتهدين إلى قسمين، من يكون مصيبا ومن يكون مخطئا. فقول الله عز وجل يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأتى بهذا القيد الذي يدل على أن من شأن من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكون كذلك، لأنه كونه يؤمن بالله عليه أن يلتزم بما جاء عن الله، وكونه يؤمن باليوم الآخر يعني يحسب حسابا ليوم الجزاء والحساب، لأنه يخشى يرجو الثواب ويخشى العقاب، لأن اليوم الآخر فيه الثواب والعقاب، فالإنسان يفعل ما هو مأمور به ويترك ما هو محظور من أجل أن يحصل الثواب، ويحذر أن يترك ما هو مأمور به وأن يفعل ما هو محظور لئلا يقع في العقاب. وكذلك قول الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، يعني أنه يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ليس لأحد خيار مع ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، بل ليس أمام الإنسان إلا الاستسلام والانقياد والإذعان لما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ليس أمامهم إلا التسليم والانقياد. وكذلك قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يدل على أن الإنسان يأخذ بما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي، فيمتثل المأمورات ويبتعد عن المنهيات. وهذا أمر من الله عز وجل في كتابه باتباع سنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام والأخذ بها، فالأمر باتباعها من قد جاء في القرآن، وأمر وما جاءت به السنة هو مما أمر المسلم بأن ينفذه وأن يطبقه، وذلك الأمر إنما هو في كتاب الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومعلوم أن السنة هي من الله كما أن القرآن من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وإنما ينطق بالوحي، إلا أن الوحي منه ما تعبد بتلاوته والعمل به وهو القرآن، ومن الوحي ما تعبد بالعمل به وإن لم يتعبد بتلاوته وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. من حيث العمل والاعتقاد والالتزام لا بد من التعويل على الاثنين، ولا يقال انه يستغنى بالقرآن عن السنة. ومن قال انه لا يأخذ بالسنة وانما يأخذ بالقرآن فهو مكذب للقرآن وكافر في الكتاب والسنة. والله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم من لم يلتزم بالسنة ولم يطبق ما جاءت به السنة لا يمكن أن يتعبد الله عز وجل، ولا يمكن أن يسير إلى الله عز وجل إذا قال إنه يأخذ في القرآن ولا يأخذ في السنة وهو كافر، لأنه مكذب للكتاب والسنة. لأن الكتاب يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والسنة جاء فيها أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لما لعن النامصة والمتنمصة قال: ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله، وهو في كتاب الله. فقالت له امرأة: يا أبا عبد الرحمن انظر ماذا تقول، فإنني قرأت المصحف من أوله إلى آخره ما وجدت فيه هذا الذي تقول لعن الله النامصة والمتنمصة، هذا لا يوجد في القرآن. قرأت المصحف من أوله إلى آخره ما فيه لعن الله النامصة والمتنمصة. قال رضي الله عنه: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل ما جاء في كتاب الله، فكل ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل تحت قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم كما أشرت، لا يمكن إنسان يتعبد الله بالقرآن دون السنة. ولو قال إنه سيتعبد بالقرآن ولا يأخذ بالسنة كيف يصلي؟ كيف يصلي؟ أين صفة الصلاة في القرآن؟ وأين أعداد الركعات في القرآن؟ أين في القرآن أن الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات والفجر 2 ركعات؟ ما يوجد هذا في القرآن، هذا ما يوجد إلا في السنة. فلا يمكن الإنسان أن يتعبد الله عز وجل بالقرآن دون السنة. وأوضح مثال في ذلك الصلاة التي هي عمود الإسلام والحد الفاصل بين المسلمين والكفار. لا يمكن الإنسان أن يأتي بالصلاة بدون أن يرجع إلى السنة، لأن صفة الصلاة جاءت في السنة والأقوال فيها والأفعال جاءت مبينة في السنة، بل ركعاتها أعداد ركعاتها وإنما جاءت في السنة ولم تأتي في القرآن. وكذلك الزكاة، الله تعالى أمر بإيتاء الزكاة، لكن كيف يزكي الناس؟ ما هو مقدار النصاب؟ ما هو مقدار الزكاة في المال المزكى؟ كل هذا إنما عرف بالسنة. والرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة قال صلوا كما رأيتمون يصلي. وكذلك الحج ما عرف إلا عن طريق البيان في السنة، يعني جاءت تفاصيل في بعض المسائل، ولكن جاءت السنة بالكثير من أعمال الحج. وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فإذا السنة لا بد منها، ولا بد من الأخذ بها، ولا بد من الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل فيما يتعلق بلزوم الأخذ بالسنة، الآية التي في آخر سورة النور
فليحذر الذين يخالفون عن أمره،
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. يعني مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يترتب عليه أخطار ويترتب عليه أضرار ويترتب عليه فتن. فإذا لابد من الاستسلام والانقياد لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نصوص الكتاب دالة على لزوم الأخذ بالسنة، وأما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر وأما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر باتباع سنته فهي كثيرة جدا، وفيها بيان أن طاعة الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فاشترى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهديين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يراد بها كل ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء في الكتاب والسنة هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي طريقته التي يجب أن تسلك وأن يعول عليها إنما هي اتباع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لابد في كل أمر من الأمور المختلف فيها مما كان الاختلاف فيه من قبيل التضاد، اختلاف التضاد، أن يعول على ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا يكون ذلك بفهم السلف الصالح، ما هو بمجرد أي إنسان يفهم الكتاب والسنة أفهاما خاطئة فهوما خاطئة، هذا لا يلتفت إلى ذلك، وإنما التعويل على فهم السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة الهدى الذين هم على طريقهم وعلى منهاجهم، هؤلاء هم الذين يعول على كلامهم ويعول على فهمهم، ولا يعول على كلام المنحرفين عن الجادة وعن الكتاب والسنة الذين يتبعون المتشابهات ويتركون المحكمات فيتبعون ما تشابه من الكتاب والسنة ويتركون ما كان محكما واضحا جليا. ومن ذلك المسألة التي بنى الشوكاني كتابه عليها وهي تحريم القبور، تحريم رفع القبور وتحريم بناء القبور، فإن نصوص الكتاب فإن نصوص السنة واضحة جلية محكمة لأنها حصلت في آخر زمانه صلى الله عليه وسلم وآخر حياته صلى الله عليه وسلم، منها ما كان قبل موته بخمس ليالي ومنها ما كان وروحه تنزع عليه الصلاة والسلام، فهو محكم لا يقبل النسخ بحال من الأحوال. لم يعيش الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون هناك مجال للنسخ، قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام ومات، فهو من آخر ما تكلم به ومن آخر ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فإن النصوص في تحريم البناء على القبور وتحريم اتخاذها مساجد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. وأما المنحرفون عن هذه الجادة فهم يتبعون المتشابه، يأخذون بما جاء في القرآن مما حكاه الله عن في سورة الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ويتركون ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا قبل أن يموت بخمس ليالي فقط، ولما كانت روحه تنزع وكان يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يتركون هذه المحكمات ويأتون إلى شيء ليس بواضح في الدلالة على المقصود، فهو من قبيل اتباع المتشابه وترك المحكم، والواجب هو الأخذ بالمحكم ورد المتشابه إلى المحكم. الواجب هو الأخذ بالمحكم ورد المتشابه إلى المحكم، فالتعويل إنما هو على ما ثبت ما جاء عن الله وما ثبت في سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالإمام الشوكاني رحمه الله مهد لكلامه في هذه المسألة بهذه القاعدة وهذه هذا الأصل العظيم الذي هو وجوب الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قلت أيضا على فهم السلف الصالح، لأن الأخذ بالكتاب مع سوء الفهم هذا يعني باطل، وهذا مثل ما حصل للخوارج الذين فهموا نصوص الكتاب والسنة فهما خاطئة وركبوا رؤوسهم وحصل منهم ما حصل من الشر والبلاء، وحصل القتال بينهم وبين أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، وذلك لفهومهم الخاطئة وركوبهم رؤوسهم. وابن عباس رضي الله تعالى عنه لما بعثه علي رضي الله تعالى عنه إليهم ليناظرهم وليبين لهم، وكان مما طلبه منهم أن يخبروه بالذين ينقمونه على علي رضي الله عنه، ما الذي ينقمونه على 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 ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وصهره، ما الذي كانوا ينقمونه عليه؟ فذكروا أنه ينقمون ثلاث مسائل. المسألة الأولى أنه حكم الرجال، والحكم إنما هو لله عز وجل والرجال لا يحكمون. والمسألة الثانية أنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، يعني في الفتنة، يعني فيما حصل يوم الجمل. والثالث أنه محى نفسه من أمير المؤمنين، محى نفسه من أمير المؤمنين، وهذا ثابت في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح. فناظرهم علي رضي الله عنه وبين لهم من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رجع، ما كان سببا في رجوع 2000 منهم لما تبين لهم الحق، وفقهم الله للرجوع عنه لما بين لهم رجعوا عما هم عليه الباطل, يعني بين لهم من أدلة الكتاب حصول الحكمين في امرأة الخلاف بين الزوجين, وأنه يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها, وأن الله عز وجل يعني بين أنه يؤتى بحكم من أهله وحكم من أهلها وينتهيان إلى ما ينتهيان عليه فيما يريانه الأصلح من البقاء من بقاء الزوجية أو انتهاء الزوجية. وكذلك أيضا فيما يتعلق بثمن الصيد فيما إذا قتل الصيد أنه يعني يحكم به ذو عدل, يعني أنهم هم يبينون يعني ما يلزم يعني في ذلك يعني من ناحية المقدار, فأسند ذلك إلى إلى إلى, إلى الناس وجعل ذلك إلى الناس. فإذا جاءت النصوص مبينة بأن الحكم يمكن أن يتولاه الرجال ولكنه تنفيذ لما يأتي به أو لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لكونه قاتل ولم يغنم فقال لهم كيف يكون ذلك, أتريدون أن تكون أم المؤمنين يعني تتخذ سرية ويستحل منها ما يستحل يعني من السراري, إن قلتم ذلك كفرتم وإن قلتم أنها ليست أمكم كفرتم, لأن الله تعالى يقول وأزواجهم أمهاتهم. قال ابن عباس فنظر بعضهم إلى بعض, صار ينظر بعضهم إلى بعض يعني شيء عجيب يعني هذا الجواب وهذا الخطأ منهم, فوافقوا على هذا قالوا خلاص يعني أجبت. ثم المسألة الثالثة الذي كونه مع نفسه من أمير المؤمنين, قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لما قال الكفار محمد رسول الله قالوا لا لو كنا نعلم أنك رسول ما خالفناك, لكن اكتب اسمك واسم أبيك. فمحى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اكتب هذا ما صالح محمد بن عبد الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم خير من علي, فإذا كان علي حصل منه هذا فقد حصل هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. قال رضي الله عنه فرجع منهم ألفان, فرجع منهم ألفان. هذا سبب سوء الفهم. وأيضا جاء في صحيح مسلم عن يزيد الفقير قال خرجت أنا وجماعة في عصابة للحج وكان قد شغفني رأي من الخوارج, يعني أنه أولع أو فتن برأي الخوارج في التخليد في النار, تخليد أصحاب المعاصي في النار. قال شغفني ذلك فخرجت أنا وعصابة إلى الحج واتفقنا على أن نخرج بعد الحج, أن نخرج على الناس بعد الحج بهذا الرأي الذي رأوه وهو الذي أعجبهم من رأي الخوارج, وهو أن أصحاب الكبائر أنهم مخلدون في النار. فلما جاءوا إلى المدينة وجدوا جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سارية من سواري هذا المسجد, وكان مما يحدث به الحديث عن الجهنميين أي الذين يدخلون جهنم ثم يعني تأكلهم ويصيرون فحما ثم يعني يخرجون ويجعلون في 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 نهر فيعني ينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل. فقال انظر ما كيف يكون هذا, والله تعالى يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته, فيقول كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها. هكذا فهموا النصوص فهما خاطئا وغفلوا عن النصوص الأخرى الدالة على أن يعني أن هذه الآيات التي فهموها للكفار وليست للمسلمين، وأن المسلمين إذا دخلوا النار فإنهم يخرجون منها. فقال فلما راجعه في ذلك قال أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قال أتقرأ المقام المحمود؟ ثم بين له أنه يعني من ذلك أنه يشفع وأنه يخرج بشفاعة ناس من النار. قال فخرجنا فقال فقلنا أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فرجعنا عما كنا هممنا فيه ولم يخرج منا إلا رجل واحد، ولم يخرج منا إلا رجل واحد. هذه فهم خاطئة، هذه فهم خاطئة. والرجوع إلى أهل العلم هو الذي يكون فيه السلامة، حيث يعني يتبين بالرجوع إليهم بيان الحق، كما حصل من الخوارج في رجوع 2000 بعد بيان ابن عباس رضي الله عنه، وكما رجعت هذه العصابة عما همت به من الباطل لما سمعت حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه التي يحدث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل الكبائر من النار. إذن لابد من الرجوع كتاب السنة، ولابد أن يكون على فهم السلف. ومما يبين أن سوء الفهم يعني يحصل لبعض الناس ولا سيما حدثاء الأسنان، يحصل منهم سوء الفهم، وبالذات حديث السن، من كان حديث السن. ثبت في الصحيح عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه قال لعائشة في قول الله عز وجل فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قال إن المعنى فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ألا يطوف بهما. فقالت كلا، لو كان الأمر كما تقول لقال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، وهو قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم بينت نزول الآية وأن الأنصار كانوا يعبدون صنما، وأنهم لما جاء الإسلام وكانوا يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام وكانوا على هذه الطريقة فأنزل الله عز وجل فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف، يعني ليس عليه جناح أن يطوف بها، وليس المقصود أنه ليس عليه جناح أن لا يطوف بها. عروة بن الزبير مهد لهذا الخطأ بقوله قلت لعائشة وكنت حديث السن، قلت لعائشة وكنت يومئذ حديث السن، يعني بين يعني خطأ في الفهم أن مرجعه إلى التعجل، وكون حديث السن يحصل منه يعني شيء من ذلك. هو نفسه رحمة الله عليه قال وكنت يومئذ حديث السن، فدل هذا على أن حداثة السن مظنة لسوء الفهم، أن حداثة السن مظنة لسوء الفهم. إذن لابد من رجوع كتاب السنة، ولابد أن يكون ذلك على فهم سلف هذه الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم.
ومعنى الرد إلى الله سبحانه الرد إلى كتابه، ومعنى الرد إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الرد إلى سنته بعد وفاته، وهذا مما لا خلاف فيه بين جميع المسلمين. فإذا قال مجتهد من المجتهدين هذا حلال وقال الآخر هذا حرام، فليس أحدهما أولى بالحق من الآخر، وإن كان أكثر منه علما أو أكبر منه سنا أو أقدم منه عصرا، لأن كل واحد منهما فرد من أفراد عباد الله.
يعني هذا على هذا على حسب القول، ولكن المعول عليه الدليل، يعني من كان معه الدليل هذا هو الذي يكون يعني معه الحق. أما مجرد القول هذا قال كذا وهذا قال كذا يعني دون ذكر دليل فليس هذا هو المعتبر، المعتبر هو الدليل. فإذا ليست القضية قضية كون هذا قال كذا وهذا قال كذا من دون دليل، وإنما من قال ومعه الدليل هذا هو الذي يعول على كلامه, وهذا هو الذي يعتبر كلامه حيث كان معه الدليل, وسواء كان يعني كثيرا أو قليلا, يعني سواء كان الذين قالوا بذلك يعني هم القلة أو الكثرة, ما دام أن الدليل على هذه المسألة. ولهذا النووي رحمه الله لما جاء عند مسألة الوضوء من لحم الإبل وقال يعني أنه قد جاء فيها حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا هو الحق, وإن كان الجمهور على خلافه, وإن كان الجمهور على خلافه, يعني وإن كان قول الأكثرين أنه لا ينقض الوضوء, أنه يعني أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء, هذا قول الأكثرين, إلا أنه ثبتت السنة وجاء بذلك الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإذا يكون هذا هو الحق وإن كان الجمهور على خلافه. فإذا القضية هي قضية دليل, القضية قضية دليل. ولهذا جاء عن عدد من الأئمة من العلماء أتباع أصحاب المذاهب أنهم يذكرون بعض المسائل ثم يكون المذهب ليس فيه الدليل على تلك المسألة ويكون الدليل على خلاف ما جاء في المذهب, فهم ينتقدون المذهب ويعني يعتبرون الحق على خلاف المذهب. وقد نقلت جملة من هذه الأقوال في بعض المسائل من بعض أصحاب المذاهب في الفوائد المنتقاة من فتح الباري ومن كتب أخرى, وأكثرها من فتح الباري, فهي نقول عن بعض المالكية وبعض الحنابلة, بعض الشافعية, بعض الحنفية, يعني أنهم يرجحون ما دل عليه الدليل, وإن كان الذي جاء في المذهب الذي درسوه واشتغلوا فيه على خلاف ذلك. فإذا كون هذا قال كذا حلال وهذا قال حرام, ليس كل أحد منهما بأولى من الآخر, سواء كان كبيرا أو صغيرا, أو من قال بهذا كثير ومن قال بهذا قليل, فإن المعول عليه الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
لأن كل واحد منهما فرد من أفراد عباد الله ومتعبد بما جاء في الشريعة المطهرة مما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم, ومطلوب منه ما طلب الله من غيره من العباد, وكثرة علمه وبلوغه درجة الاجتهاد أو مجاوزته لها لا يسقط عنه شيئا من الشرائع التي شرعها الله لعباده, ولا يخرجه من جملة المكلفين من العباد, بل العالم كلما ازداد علما كان تكليفه زائدا على تكليف غيره, ولو لم يكن من ذلك إلا ما أوجبه الله عليه من البيان للناس وما كلفه به من الصدع بالحق وإيضاح ما شرعه الله لعباده. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه, إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
يعني أن هناك فرق بين العالم وغيره, العالم عليه مسؤولية ليست على غيره ممن ليس كذلك, لأن مطلوب منه أن يبين وأن يكون عاملا بهذا الذي يبينه, يعني يكون عالما عاملا معلما, كما قال ابن الأعرابي لا يكون الرجل ربانيا حتى يكون عالما عاملا معلما, يجمع بين العلم والعمل والتعليم, فهو عليه مسؤولية ليست على غيره, ومكلف بما لم يكلف فيه غيره, يعني من حيث البيان ومن حيث بيان الحق ومن حيث الدعوة إلى الحق, وبيان الهدى للناس حتى يسيروا إلى الله عز وجل على بصيرة، وأن يكون أيضا مع كونه مبينا ومرشدا ودالا وموضحا أيضا يكون عاملا ويكون يدعو الله عز وجل بقوله وعمله، بقوله وعمله. وقد مر بنا الأثر في الدرس الماضي أو الذي قبله في قصة جندب بن عبد الله الذي كان في السجن، وكان السجان نصرانيا، ولما رآه يقوم الليل ويصوم النهار وأعجبه هديه ودله وعمله، وقال إن قوما هذا شرهم أنهم يعني أنهم أن شأنهم عظيم وأنهم كذا، ثم إن ذلك كان سببا في إسلامه، وذلك أن القدوة في الخير لها تأثير عظيم على من يشاهد ومن يعاين. وأما كل إنسان يقول ولكن يخالف قوله عمله قوله، فإن هذا لا يجدي ولا تحصل الفائدة كما ينبغي. ولهذا يقول الشاعر: وإنك إذ ما تأتي ما أنت وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيه، وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيه. يعني كونك تأمر الناس بشيء وأنت أسبقهم إليه وأنت الذي تسبقهم إلى فعله، هذا مدعاة، يكون مدعاة لكونهم يأخذون ويستجيبون. وإذا كان الإنسان يعرف الحق ثم يحيد عنه ولا يأخذ به فخطره أعظم من خطر من فعل ذلك جاهلا، كما يقول الشاعر: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم.
فلو لم يكن لمن رزقه الله طرفا من العلم إلا كونه مكلفا بالبيان للناس لكان كافيا فيما ذكرناه من كون العلماء لا يخرجون عن دائرة التكليف بل يزيدون بما علموه تكليفا.
يعني ليس كما يكون عليه الصوفية من كون الإنسان يعني الذي يفتتن به الناس ويكون من الخاصة أنها تسقط عنه التكاليف وأنه يحصل منه أمور منكرة فلا يؤاخذ عليها، هذا كل ذلك من الدجل وكل هذا من قلب الحقائق. بل كلما كان الإنسان يعني أمكن من غيره في المعرفة كانت المسؤولية عليه أعظم من ناحية البيان ومن ناحية التطبيق والتنفيذ والعمل، لا أن يكون يترك التكاليف ويقول أنها سقطت عن التكاليف وأنه لا يصلي مع الناس، أنه يذهب ويصلي عند الكعبة والناس في بلده يصلون في المساجد وهو ما يحضر المساجد لأنه يروح الكعبة، كل هذا من الدجل. نعم.
بل يزيدون بما علموه تكليفا، وإذا أذنبوا كان ذنبهم أشد من ذنب الجاهل وأكثر عقابا.
هذا هو معنى البيت الذي ذكرته: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ولهذا كان من أول من استعرضهم النار العالم الذي لم يعمل بعلمه، لأنه عرف الحق ولم يعمل به، فمن عصى عن جهل أمره أهون وأخف ممن عصى عن علم،
كما حكاه الله سبحانه عمن عمل سوءا بجهالة ومن عمله بعلم، وكما حكاه في كثير من الآيات عن علماء اليهود حيث أقدموا على مخالفة ما شرعه الله لهم مع كونهم يعلمون الكتاب ويدرسونه.
يعلمون الكتاب،
ما كنتم تعلمون؟
نعم يعلمون، يعلمون الكتاب ويدرسونه.
ونعى ذلك عليهم في مواضع متعددة من كتابه وبكتهم أشد تبكيت، وكما ورد في الحديث الصحيح إن من أول من تسعر بهم جهنم العالم الذي يأمر الناس ولا يأتمر وينهاهم ولا ينتهي.
يعني الله عز وجل أخبر في كتابنا كثير من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود، لأنهم عرفوا الحق وما عملوا به، ولهذا كان مغضوبا عليهم. ومن فسد من عبادنا كان به شبه من النصارى يعبدون الله على جهل وضلال. من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود الذين يعرفون الحق ولا يأخذون به، ومن فسد من عبادنا ففي شبه من النصارى.
وبالجملة فهذا أمر معلوم، إن العلم وكثرته وبلوغ حامله إلى أعلى درجات العرفان لا يسقط عنه شيئا من التكاليف الشرعية، بل يزيدها عليه شدة، ويخاطب بأمور لا يخاطب بها الجاهل.
هذا فيه إشارة إلى ما كان عليه الصوفية من كونهم يقولون تسقط عن التكاليف، وأنه يعني يكون من الخاصة وخاصة الخاصة، ويكون لهم شأن غير شأن هؤلاء. كل هذا من الإفك والتذجيل. نعم.
ويكلف بتكاليف غير تكاليف الجاهل، ويكون ذنبه أشد وعقوبته أعظم. وهذا لا ينكره أحد ممن له أدنى تمييز بعلم الشريعة. والآيات والأحاديث الواردة في هذا المعنى لو جمعت لكانت مؤلفا مستقلا ومصنفا حافلا. وليس ذلك من غرضنا في هذا البحث، بل غاية الغرض من هذا ونهاية القصد منه هو بيان أن العالم كالجاهل في التكاليف الشرعية
أنه لا فرق بينهم، كلهم مكلفون. لا أن التكاليف للعامة والخاصة ما عليهم تكاليف، يعني هذا كله إشارة إلى أفعال الصوفية.
هو بيان أن العالم كالجاهل في التكاليف الشرعية والتعبد بما في الكتاب والسنة، مع ما أوضحناه لك من التفاوت بين الرتبتين، رتبة العالم ورتبة الجاهل في كثير من التكاليف، واختصاص العالم منهما بما لا يجب على الجاهل. وبهذا يتقرر لك أنه ليس لأحد من العلماء المختلفين أو من التابعين لهم والمقتدين بهم أن يقول الحق ما قاله فلان دون فلان، أو فلان أولى بالحق من فلان،
يعني من غير دليل. يعني معناه كونه يعني قال أن قول فلان أولى من قول فلان، من أجل أن هذا فلان، من أجل أنه يعظم فلان، فلا يقال هذا، وإنما القضية ترجع إلى موافقة الدليل، فمن كان قوله موافقا للدليل فهذا هو الحق، ومن كان قوله مخالفا للدليل فإنه لا يؤخذ به، ويعذر العالم المجتهد الذي أخطأ الحق ويعتقد بأنه لا يعدم الأجر، لأن كل مجتهد لا يعدم الأجر أو الأجرين، إما مصيب فله أجران، وإما مخطئ فله أجر واحد وخطأه مغفور. لكن لا يقال أن الحق مع فلان، أو أن فلان يعني يدور معه الحق، هذا لا يقال، لأن ليست العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك عن مالك ابن أنس رحمة الله عليه. لا يقال أن الصواب مع شخص بعينه دائما وأبدا بحيث لا يخطئ، بل العصمة ليست لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام.
وبهذا يتقرر لك أنه ليس لأحد من العلماء المختلفين أو من التابعين لهم والمقتدين بهم أن يقول الحق ما قاله فلان دون فلان، أو فلان أولى بالحق من فلان، بل الواجب عليه إن كان ممن له فهم وعلم وتمييز أن يرد ما اختلفوا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن كان دليل الكتاب والسنة معه فهو المحق، وهو الأولى بالحق، ومن كان دليل الكتاب والسنة عليه لا له كان هو المخطئ ولا ذنب عليه.
وهذا هو المقياس، وهذا هو المعيار الصحيح، وهذا هو الذي ختم به الصنعاني رحمه الله كتابه بالأمس، قال والمعيار موافقة نصوص الكتاب والسنة ومخالفتهما، هذا هو المعيار وهذا هو المقياس. من كان موافقا للكتاب والسنة فهذا هو الذي على حق، ومن كان مخالفا للكتاب والسنة فهذا هو الذي ليس على حق. هذا هو المعيار وهذا هو المقياس، المتابع الموافقة للكتاب والسنة وعدم الموافقة، فما كان موافقا للكتاب والسنة فهذا هو الحق، وما كان مخالفا لهما فإن هذا هو خلاف الحق.
فمن كان دليل الكتاب والسنة معه فهو المحق وهو الأولى بالحق، ومن كان دليل الكتاب والسنة عليه لا له كان هو المخطئ ولا ذنب عليه في هذا الخطأ، إذ كان قد وفى الاجتهاد حقه بل هو معذور.
إذا كان إذ ولا إذا
إذ
يعني نعم إذا المقصود يعني حيث كان كذلك
ولا ذنب عليه في هذا الخطأ، إذ كان قد وفى الاجتهاد حقه بل هو معذور بل مأجور. كما
إذ أو إذا يعني يمكن أن تكون إذ أو إذا، يعني هذا يعني بيان أنه يعني حيث حصل منه ذلك وأنه قد وفى، وأما إذا كان وفاه حقه فهذا هو الذي حصل الأجر، وأما إذا كان ما وفى حقه يعني معناه أنه ما حصل منه الاجتهاد فهذا هو الذي يعني لا يكون مثل من وفاه واجتهد.
بل هو معذور بل مأجور، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. فناهيك بخطأ يؤجر عليه فاعله، ولكن هذا إنما هو للمجتهد نفسه إذا أخطأ، ولكن لا يجوز لغيره أن يتبعه في خطأه، ولا يعذر كعذره ولا يؤجر كأجره، بل واجب على من عداه من المكلفين أن يترك الاقتداء به في الخطأ ويرجع إلى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. وإذا وقع الرد
يعني معناه يدور مع الدليل حيث كان، يعني فإذا كان الحق مع الإمام الشافعي أخذ به، وإذا كان مع الإمام أحمد أخذ به، وهكذا، لأن هذا الاختلاف الاختلاف التضاد، الحق مع واحد، لا يقال أن كل واحد مع حق أو أنه على حق، الحق مع واحد والمعول عليه الدليل، والمعول عليه الدليل. من الأئمة من يكون عنده الدليل القياس، قياس، ومن الأئمة من يكون عنده الدليل نص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن القياس لا يعول عليه مع وجود النص ولا اجتهاد مع النص، وإنما يجتهد و يلحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه حيث لا يكون دليل مستقل يعول عليه. أما إذا وجد الدليل فإنه لا يلتفت إلى القياس ولا يصار إلى القياس، بل يعول على الدليل الواضح الجلي الذي جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كان من معه دليل الكتاب والسنة هو الذي أصاب الحق ووافقه وإن كان واحدا، والذي لم يكن معه دليل الكتاب والسنة هو الذي لم يصب الحق بل أخطأه وإن كانوا عددا كثيرا. فليس لعالم ولا لمتعلم ولا لمن يفهم وإن كان مقصرا أن يقول إن الحق بيد من يقتدي به من العلماء إن كان دليل الكتاب والسنة بيد غيره.
يعني هذا هو التعصب، يعني يقول أن الحق مع فلان ولو كان الدليل مع غيره. يعني من الناس من
فليس لعالم ولا لمتعلم ولا لمن يفهم وإن كان مقصرا أن يقول إن الحق بيد من يقتدي به من العلماء إن كان دليل الكتاب والسنة بيد غيره.
يعني هذا يعني ما يعني يعاب على المتعصبة لبعض الأئمة الذي يعني يقول أنه يأخذ بقول فلان، وأنه يعني لو كان الدليل بيد غيره، ويتعللون لذلك بأن يقول لو كان هذا صحيح ما خفي على فلان، لو كان ذلك صحيحا ما خفي علينا، هذا كلام غير صحيح، لأن السنة كما هو معلوم لا يقال أن كل أحد يكون محيطا بها بحيث لا يفوته منها شيء ولا يذهب عنه منها شيء، بل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الناس. تأتي المسألة فلا يكون عند كبارهم علم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يكون عند كبارهم علم عن رسول صلى الله عليه وسلم فيها، ثم تكون عند أفراد منهم. ولهذا لما حصل المناظرة بين أبي بكر وعمر في قتال مانع الزكاة، وكون عمر كان أبي بكر رضي الله عنه رأى أن يقاتلهم لأنهم منعوا الزكاة، فقال له عمر كيف تقاتل الناس والله تعالى يقول أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهد لا إله إلا الله، وما كان يعني عندهم الحديث الذي فيه ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فأبو بكر رضي الله عنه استدل يعني بأن الصلاة يعني أخت الزكاة، الزكاة أخت الصلاة، وأنها قرينتها في كتاب الله عز وجل، وأنهم لو منعوه شيء يعني ولو كان عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم على ذلك. وقال يعني إلا بحقها ومن حقها يعني أداء الزكاة. قال الحافظ بن حجر في شرح هذا الحديث: وفي هذا دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويعلمها من هو دونهم، ولهذا قال ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت ما دام أن هناك سنة تخالفها، ولا يقال كيف خفي هذا على فلان، ولا يقال كيف خفي هذا على فلان، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يحصل في مجالس، فيحضر هذا المجلس من يحضره ويغيب عنه من يغيب. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتناوبون على مجلسه ولا يحصل منهم الاجتماع دائما وأبدا، ويحضر في هذا المجلس ويحصل في هذا المجلس ماذا يحصل في المجالس الأخرى. ولهذا كان عمر رضي الله عنه له جار من الأنصار في بستانه يعني، وكان اتفق على أن يتناوب، واحد ينزل يوم والثاني يبقى، ومن نزل عندما يرجع يخبر الذي بقي بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخبر بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يحضر المجلس من يحضر ويغيب من يغيب. ولهذا لما ذهب عمر رضي الله عنه إلى الشام ووقع الطاعون في الشام، لقيه أبو عبيدة وأمر على الأجناد، وقال واختلفوا منهم من قال له ادخل ولا تفر من قدر الله، ومنهم من قال لا تعرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للموت بالطاعون فتدخل بهم على الطاعون فتعرضهم للموت. عمر رضي الله عنه ما كان عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، ما عنده علم، فدعا بالمهاجرين الموجودين معه، دعا بهم على حدة واستشارهم، فانقسموا إلى قسمين: قسم يقول ادخل، وقسم يقول لا تدخل ارجع. فطلب منهم أن ينصرفوا، ثم دعا بالأنصار فانقسموا إلى قسمين كالمهاجرين، منهم يقول ادخل ومنهم يقول لا ارجع. ثم طلب الذين أسلموا عام الفتح، الذين أسلموا عام الفتح وليسوا من المهاجرين والأنصار، وإنما أسلموا والهجرة انتهت بفتح مكة كما قال الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة يعني من المدينة، من مكة إلى المدينة. فكان رأيهم واحدا وهو أنه ينصرف ولا يدخل. عمر رضي الله عنه تأمل وانتهى رأيه إلى ترجيح أنه يرجع، وأنه لا يدخل. فقال إني مصبح على ظهر، إذا جاء الصباح أركب بعيري وأرجع. وكان أبو عبيدة رضي الله عنه ممن يرى أنه لا يرجع وأنه يدخل على الطاعون، فقال تفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال رضي الله عنه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله، كل شيء بقضاء وقدر. هؤلاء الذين كانوا موجودين ما عندهم علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قد ذهب في حاجة وجاء بعدما انتهت المحاورة والمشاورة وعلم بالذي حصل، فقال عندي علم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندي علم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع فلا تدخلوا عليه. فعمر رضي الله عنه سر وفرح لأن الرأي الذي رآه صار مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار مطابقا لسنة، وهذا من موافقة عمر للسنة. وعمر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أحد من أمتي منهم فإنه عمر. والمحدث هو الملهم الذي يجري الحق على لسانه ويجتهد وليس عنده علم في المسألة، يعني من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون مطابقا لما في الكتاب والسنة. ولهذا جاء يعني في مسائل متعددة تسمى موافقات عمر، يعني كونه وافق الحق ووافق ما جاء في الكتاب والسنة، وهذا منها، لأن هذا من موافقات عمر لأنه اجتهد، ثم بعد ذلك تبين أن اجتهاده مطابق للسنة التي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي علمت فيما بعد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.